إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب الماء من الماء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الماء من الماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.
نعم، هذا الباب، باب الماء من الماء، فيه مسائل. المسألة الأولى: تبويب الإمام رحمه الله بقوله باب الماء من الماء، هذا نوع من أنواع التراجم يورد فيه المصنف في الترجمة لفظ حديث، وكأنه يشير بذلك أن ما نورده في هذا الباب مما يبين معنى هذا الحديث، إذا رأيتم المصنف، أي مصنف من أهل الحديث، يورد في ترجمة الباب لفظ حديث، فاعلم أنه يريد أن يشير أن ما يريده في هذا الباب هو تفسير لهذا الحديث. المسألة الثانية: قوله في هذا الحديث: فخرج ورأسه يقطر. أقول: الظاهر أنه يقطر من الغسل، أي أنه أفاض الماء سريعا على نفسه وخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه على هذه الحالة. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له: لعلك أعجلناك، هو تمهيد لبيان الحكم، يعني يريد أن يسأله: ما السبب أنك خرجت إلي ورأسك يقطر بالماء؟ لعلنا أعجلناك. فلم يجد أمامه إلا أن يجيبه، فقال: نعم يا رسول الله. ومعنى لعلنا أعجلناك يعني طرقنا عليك الباب وأنت لازلت في الجماع، فتركت الجماع وقمت فورا، اغتسلت وخرجت. هذا معنى أعجلناك، يعني قبل أن تقضي إربك مع أهلك في الجماع، فقمت مباشرة قبل أن تنزل واغتسلت وخرجت. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحط. أعجلت فهمنا معناه، ما معنى أقحط؟ أقحط معناها أن يجامع الرجل زوجه ولا ينزل، ومن أسماء الإقحاط الإكسال. وبوب البخاري باب من جامع فأكسل. إيش يعني أكسل؟ يعني لم يستطع أن ينزل، إما لتعب أو لقلة غذاء وتغذية أو لأمر من الأمور، يعني جامع وما استطاع أن ينزل. هذا معنى الإقحاط، يعني أن الإنسان
لا يستطيع أن ينزل لضعف أو لشغل بال أو لهم لأمر من الأمور ما أنزل. مسألة قوله فإذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. أقول هذا الحكم أخذ به جماعة من الصحابة، والخلاف كان فيه مستمر بين الصحابة، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ممن يقول إذا جامع الرجل وأقحط يعني وأكسل لا غسل عليه، يعني لا يلزمه وجوبا أن يغتسل، لا يلزمه وجوبا أن يغتسل. حتى إن الإمام البخاري لما عرض لهذه المسألة لم يستطع أن يجزم بنص، وقال الأحوط أن يغتسل، الأحوط أن يغتسل. واشتهر بعد ذلك أن من جامع وأولج، يعني من جامع فأولج فإن عليه الغسل، فإن عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، لحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، لحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. مسألة قوله في الحديث الذي يليه الماء من الماء. أقول هذا نوع من الأحاديث يصح أن يكون للحديث أكثر من معنى. الماء من الماء، المعنى الأول له ما كان عليه الأمر في أول الإسلام أن الإنسان إذا جامع وأولج ولم ينزل لا يلزمه الغسل، لأن الماء من الماء، الماء من الماء. المعنى الثاني أن الماء من الماء، أن الماء من الماء أن الإنسان إذا احتلم ورأى في المنام أنه جامع فلما أصبح نظر في سراويله وإزاره فلم يجد بللا فلا غسل عليه، لأن الماء من الماء، وهذا معنى ثاني. إذن هذا الحديث كم معنى فيه؟ معنيان. هذا الحديث فيه معنيان، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فإن له معنيان. إما أن يكون هذا من باب اللوم والتوبيخ، يعني إذا لم يكن عندك حياء يردعك سوي اللي تبغى تسوي، أنت أصلا ما عندك حياء. المعنى الثاني أنه إذا لم تستحي، يعني انظر إلى الفعل الذي أردت أن تفعله، إذا لم تخشى أن يطلع عليه الناس ففعله فإنه ليس بإثم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صار معنيان وكلاهما صح، هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، وهكذا في أحاديث على هذا النمط. والرسول أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقوله الماء من الماء على المعنى الأول على التقرير السابق يكون إيش؟ منسوخ. على المعنى الأول بالتقرير السابق يكون منسوخ، والناسخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طب ما الدليل يا أستاذ على النسخ؟ ما عندنا عبارة صريحة في النسخ. نقول لا، جاء في بعض الأحاديث والروايات أن الماء من الماء كان في أول الأمر، أو أن ترك إجابة الغسل من الجماع إذا لم ينزل كان في أول الأمر، فهذا إشارة إلى أنه منسوخ، لأنه ذكر التاريخ في أول الأمر، ذكر التاريخ في أنه في أول الأمر. يصير كأن الإمام ابن ماجه يقول إن حديث الماء من الماء إنما معناه في الإكسال، إنما معناه في إيش؟ في الإكسال. خلاص عرفنا إيش معنى الإكسال. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنبأنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان فيه مسائل. المسألة الأولى فيه في قول السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فيه بيان حكم التقاء الختان بالختان. وكلمة الالتقاء كلمة مبهمة محتملة لعدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مجرد التقاء فرج الرجل بفرج المرأة يوجب الغسل. الاحتمال الثاني أن المراد أن يولج الرجل في المرأة مثل المروت في المكحلة، وهذا المعنى الثاني يدل عليه ما أوردها المصنف في هذا الباب في الرواية الأخيرة التي أوردها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، يعني أولج في موضع الختان منها، وهو ما جاء في رواية أخرى صريحة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا المعنى الثاني هو المراد لا المعنى الأول. ولذلك إذا شفر الرجل، إيش معنى شفر الرجل؟ يعني مر بذكره على مشافر فرج المرأة ولم يولج. إذا مر الرجل بذكره على مشافر فرج المرأة ولم يولج فإنه لا غسل عليه إلا إذا أنزل، ولا غسل عليها إلا إذا أنزلت، خلاص، لأنه شرط وجوب الغسل أن يجاوز الختان الختان، يعني أن تتوارى الحشفة كما في الرواية الأخيرة. أما المعنى الأول مجرد الالتقاء فهذا لا يوجب الغسل. ولذلك أهل العلم يقولون إذا شفر الرجل المرأة فإنه لا يجب عليه الغسل ولا عليها إلا إذا أنزل أو أنزلت، إلا إذا أنزل أو أنزلت. أحيانا الإنسان يداعب المرأة على فرجها بذكره ولا يولج، يمرر يودي يجيب، ما يجب عليك الغسل إلا إذا أولجت أو أنزلت، وهي كذلك لا يجب عليها الغسل إلا إذا أولجت أو أنزلت. المسألة الثانية فيه أن جماع الرجل للمرأة بدون إنزال، جماع الرجل للمرأة بدون إنزال لا يعتبر عيب في الرجل، لأنه معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا، معنى كلامها أنه حصل مننا إيلاج وحصل مننا عدم إيلاج، خلاص، فكان إذا أولج إيش يغتسل، وكان إذا لم يولج لم يغتسل إذا لم ينزل، هذا معنى هذا الكلام. ويحتمل معنى آخر وهو وارد وورد من فعل الصحابة أني ورسول الله كنا بمجرد الإيلاج نغتسل سواء أنزل أو لم ينزل. فيصير عندنا فائدة زائدة بهذا المعنى إنه أن الرجل إذا لم ينزل ليس هذا نقص فيه، فالرسول حصل منه ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، وجاءت روايات صريحة عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون أنه كان يحصل منهم ذلك. والإنسان الرجل بالذات يحصل عنده جهد، يحصل عنده شغل في رأسه، هم، حزن، أي حاجة، أي أمر يشغله فيمنعه من الإنزال. مسألة ما أورده عن أبي بن كعب صريح في الدلالة على النسخ، فإنه يقول كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام، خلاص، كانت رخصة في أول الإسلام، أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فدل ذلك أن هذا الحكم منسوخ، نسخه حديث إذا جاوز الختان الختان. واضح؟ مسألة سبق أني ذكرت لكم مسألة، قلت لكم كلمة رخصة أو ترخص، كلمة رخصة أو ترخص لا تدل دائما على أنها سبقت بنهي. استدل ابن قيم الجوزية بما جاء عن أبي بن كعب في هذه الرواية أنه أطلق كلمة رخصة بما لم يسبق بنهي. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في حاشيته على سنن مختصر سنن أبي داود المجلد السادس صفحة 364، وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل. بنفس الحديث فإن فيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها، ولا قال أحد أن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع متقدم تقدم. وفي الحديث إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره بل المنع منه متأخر. ولذلك لا يستعجل طالب العلم المتفقه في الاستدلال على النسخ بكلمة رخصة أو رخصة أو ترخص، لا، فإنه قد يأتي لمعنى أن هذا الأمر كان مباحا، قد يأتي الرخصة بمعنى مباحا، وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى. فما المراد برخصه؟ الأمور التي أباحها، الأمور التي أباحها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه نظيره قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، نفس القضية، نفس القضية، واضح؟ إن الله يحب أن، فهنا أطلق كلمة الرخصة ولا يريد، ولا يريد خصوص الأمر الذي كان منهيا عنه ثم أباحه. فهمتوا؟ وصلت إن شاء الله. المثل اللي بعدها قول أبي رضي الله عنه إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد، فيه عناية الصحابة بهذه الأمور، وأن أبي كان من الفقهاء وكان من أهل الفتوى، فقد ذكر في بعض الروايات أنه كان من أهل الفتوى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكروا في قصة الأجير الذي زنى، العسيف الذي زنى، أو ولد الرجل الذي زنى، إيش جاء قال للرسول؟ قال سألت أهل العلم، وهذا الآن والرسول حي، سألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك الجلد وعلى امرأته الرجم، وإني كنت قد أعطيت زوج المرأة كات إلى آخره. الشاهد قوله سألت أهل العلم، يعني معناته كان في من يفتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم كان أبي بن كعب. في نفس القصة ذكر رجوع إلى أبي بكر وإلى عمر، معناته أبو بكر وعمر كان من أهل الفتوى. في قصة أخرى ذكر الرجوع إلى، آسف، مو في نفس القصة، في قصة أخرى، قصة الرجل الذي ارتكب الزنا وجاء إلى أبي بكر قال له أنا زنيت وكذا، قال له الله ستر عليك، فستر على نفسك وخلاص وتب. ما رضي، راح سأل عمر قال له مدام الله ستر عليك فستر على نفسك وتب، ما قبل، ألين جاء للرسول فأقام عليه الحد، طهرني يا رسول الله الحديث. فهذه أمور يعني ما ينتبه إليها إلا الفقيه. شوف كونه انتبه أنه هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ثم كذا، هذه دقائق في التشريع، في التشريع ما يلتفت إليها إلا الفقيه العالم، وهذا يدل على علم أبي بن كعب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي يا أبا المنذر أو يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال آية الكرسي يا رسول الله، هكذا قال بدون سابق خبر، قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. كانت كنيته أبو يا أبا المنذر، أبو المنذر كنيته. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو الذي أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. مسألة قوله إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الشعب الأربع الذي يظهر والله أعلم أنها اليدان والرجلان، اليدان والرجلان، وفي تفسيرها أقوال أخرى، لكن هذا أظهر الأقوال، هذا أظهر الأقوال، وهو كناية عن الجماع، وهو كناية عن الجماع. مسألة قوله ثم جهدها يعني جامعها، يعني جامعها، يعني أولج ودخل في أمور الجماع. قوله فقد وجب الغسل، هذا دليل على أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان الختان، بمجرد مجاوزة الختان الختان، والمراد موضع الختان، موضع الختان من الرجل ومن المرأة. طيب إذا قلنا من الرجل واضح، طيب من المرأة موضع الختان ما يتجاوز، هو محل ثاني تحت الموضع، فأقول كني به لقربه، كني به لقربه، واضح؟ طيب مسألة قوله إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. إيش تلاحظوا؟ الحديث المفسر للباب أورده في آخر الباب، وهذه سنة الإمام مالك في التصنيف، هذه طريقة الإمام مالك في التصنيف، وسار عليها أهل العلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب من احتلم ولم يرى بللا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه.
نعم، هذا الحديث حديث مفسر ومبين لمسألة الاحتلام، فإن الإنسان قد يرى في المنام أنه جامع وأنه عمل وأنه عمل، ثم لما يستيقظ لا يرى أثرا، لا يرى أثرا، يعني لا يرى ماء، لا يرى المني، لا يرى المني، فهنا لا غسل عليه، لأن الماء من الماء. نجي للتفسير الثاني. وقد لا يذكر الرجل احتلاما ولكنه يرى منيا، أنه نزل منه مني، فإنه يجب عليه الغسل. فالعبرة إيش؟ بنزول المني، في وجوب الغسل، وإنما الماء من الماء. هذا التفسير الثاني. طيب باب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال أخبرني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت فلا أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر، فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى.
نعم، باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. فيه مسائل. المسألة الأولى تقدم تقريرها في باب سابق، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فيكشف عورته عليه أن يستتر، عليه أن يستتر، فستر العورة مطلوب، فستر العورة مطلوب. المسألة الثانية، هل يلزم عند الاغتسال أن يبعد الإنسان مثل ما يبعد عند قضاء الحاجة؟ الجواب لا، لا يلزم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل أمر خادمه أن يقف بثوب وأن يستره ويوليه ظهره لا ينظر إليه يعني، واغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا عام الفتح لما أرأى أنه يحتاج أن يغتسل أمر ابنته فاطمة وأم هانئ أن يسترانه واغتسل صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل أنه ليس مطلوبا أن تبعد، إنما المطلوب أن تستر نفسك، أن تستر نفسك. فإذا اغتسل الإنسان ولو في مكان يعني فيه ناس ولكنه يستر نفسه فإن هذا جائز لا حرج فيه، إن هذا جائز لا حرج فيه. المهم أن يراعي أن يستتر فلا يظهر منه شيء، يراه الناس فلا يظهر منه شيء، بحيث أنه لو في ناس يرونه لا يفعل ذلك. المسألة الثالثة، فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع وعدم التكلف عليه الصلاة والسلام، وأنه كان له خادم يخدمه، وهذا كان أحيانا، كان أحيانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له خادم يخدمه صلى الله عليه وسلم. مسألة، قول السائل عبد الله بن عبد الله بن نوفل قال سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله سبح في السفر. معنى سبح في السفر أي صلى النافلة، أي صلى النافلة، يعني هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل في السفر؟ هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ فيبدو أن سؤاله كان عن مطلق نافلة، عن مطلق تنفل. فأخبرته أم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي التي حصلت معها القصة مع علي بن أبي طالب عام الفتح لما أجارت بعض أصهارها أهل زوجها، وأراد علي أن يقتلهم، يبحث عنهم يريد أن يقتلهم، فقالت يا رسول الله انظر إلى علي يريد أن يقتل أصهاري وقد أجرتهم، فقال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ تقول أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات، يعني تنفل ثماني ركعات. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا في نافلة صلاة الفجر، في نافلة صلاة الضحى، في نافلة صلاة الضحى. فحصل من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تنفل وصلى الضحى في السفر. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه أن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في السفر، فقال عبد الله بن عمر لو أني تنفلت لأتممت، لو أني تنفلت لأتممت. وفي متابعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لم يثبت عندنا أنه صلى في السفر محافظا إلا على الوتر وعلى ركعتي الفجر، إلا على الوتر وعلى ركعتي الفجر. حتى الوتر في ليلة مزدلفة ثبت أنه لم يصليها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه في ليلة مزدلفة كان في سفر، فأكثر النوافل كان مداومة عليها ركعتي الفجر. لكن لو الإنسان أراد أن يتنفل في السفر جاز، ما نقول ممنوع، إنما نقول هذا جائز، لكن لا يداوم حتى لا يخالف السنة، لا يداوم حتى لا يخالف السنة. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على صلاة الضحى مطلقا، ما كان يداوم. حتى عائشة رضي الله عنها نفت أن الرسول كان يصلي صلاة الضحى، عائشة نفت أن الرسول كان يصلي صلاة الضحى ولم تنكرها، لكن نفت أن الرسول كان يصليها. فذكر الشراح أن نفي هذا إما أن يكون بمعنى أنها لم تره يصلي صلاة الضحى، أو بمعنى هيئة مخصصة لصلاة الضحى، أي أنه كان يصليها مثلا جماعة في المسجد الهيئة خاصة. فنفيها يحتمل الأمرين، لأن هي لم تحكم أن صلاة البدعة ليست من السنة، أقرت صلاة الضحى، لكن تقول ما صلى رسول الله صلاة الضحى، معناته يحتمل أنها تريد أنها ما رأت الرسول يصلي، ويحتمل أنها تريد على هذه الهيئة المخصوصة التي كانت تفعل، هذا احتمال وارد. الحاصل أنه نفيها صلى رضي الله عنها أن الرسول كان يصلي الضحى يدل على أن الرسول لم يكن يصليها دائما أو باستمرار، على أن الرسول كان يتركها أحيانا. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تتأكد صلاة الضحى في حكم من لم يصلي صلاة الليل، تتأكد صلاة الضحى في حكم من لم يصلي صلاة الليل. وصلاة الضحى ورد في فضلها أحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على ابن آدم في كل يوم 360 صدقة، وإن الله جعل في ابن آدم 360 سلامة، وفعل كل سلامة صدقة. فقالوا يا رسول الله أين يطيق ذلك؟ قال في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميد صدقة، وفي كل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة ذي الحاجة صدقة، إلى آخره. وفي الحديث كل معروف صدقة. هذا فتقوم مقام 360 صدقة ركعتي، ويجزي عن ذلك كله ركعتي الضحى. طب ورد شيء آخر يجزي عن هذا؟ ها ها؟ لا، هذا من في نوع الصدقات. ورد ما يجزي عن هذا كله، إذا أصبح المسلم وقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك لا وحدك لا شريك لك، جاء في الحديث فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. فهذا أيضا الدعاء يقوم مقام هذا، لأنه هذا الحديث في 360 سلامة في ذكر شكر اليوم على هذه السلاميات، صح؟ فإذا أنت أديت هذا الدعاء فقد أنت أديت شكر يومك، أديت شكر يومك. طب ورد شيء آخر؟ ورد شيء آخر؟ ها ورد؟ ما تنتبهوا أنتوا لهذه الأشياء؟ خلاص في صلاة الضحى صلاة الأوابين، هذا في وقتها حين ترمض الفصال، هذا في وقتها. ها ما في ما في؟ طيب ورد في الحديث ها لا لا شيء آخر، ما ورد عن علي رضي الله عنه أن العبد إذا قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة إذا في يومه فقد كفتاه عن إيش؟ عن شكر اليوم، عن ما يحتاجه في اليوم من التوبة والاستغفار والشكر. إيش تقول؟ تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرق من أحمده، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية التي قبلها صح ولا لا؟ فأنت إذا قرأت الآيتين من سورة البقرة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقد كفتاك. ما ورد كفتاك من إيش؟ كفتاك من التوبة ومن الشكر ومن لأنها تتضمن كل هذه المعاني، تتضمن كل هذه المعاني. سؤال لا تتميم إيوة. وكأنه في ذهني أنه كذلك في يومي في الصباح وفي الليل، إذا قلتها تكفيك. إذن عندك الآن كم شغلة؟ ثلاثة، أنك تسبح وتحمد وتهلل، أو تصلي ركعتين الضحى، أو تقول الدعاء المذكور، أو تقرأ الآيتين في آخر سورة البقرة. طيب في وقت نمشي؟ أي نمشي اللي بعده. نعم، بقينا في حديث، الحديث الذي أورده في آخر الباب عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. أقول هذا الحديث السند ضعيف لكن المعنى صحيح، فأنت مطالب بالستر. ولذلك نهي أن يكون الإنسان عريانا في غرفته، حتى والغرفة مقفلة لست العريان. فأنه يحضرك من الملائكة ويحضرك من الإنسان، صح ولا لا؟ حتى إذا جئت تفسخ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم سم الله، فإن قول بسم الله حجاب بينك وبين الجن، فمعناته أنت مطالب بإيش؟ بالستر في كل حال. فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وبين أن العبرة مو بأنك أنت ما ترى أحد، ترى ممكن ترى، بل قطعا ترى.
طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. قال: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقر حتى يتخفف.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي، فيه مسائل. المسألة الأولى: حاجة الإنسان للبول والغائط على درجات. أحيانا الإنسان تأتيه حاجة للبول والغائط لكن لا تمنعه من التركيز والتفكير وأن يقوم بأموره، هذه الدرجة الأولى وهي أخفها. الحالة الثانية تكون أشد من الأولى، أنه يحتاج إلى البول وإلى أو إلى التغوط إلى درجة إيش؟ تسقل عليه وتجعله لا يستطيع أن يركز ولا يستطيع أن يفهم أو حتى لا يستطيع أن يأخذ هيئة بإطمئنان في هيئات الصلاة. المراد في هذا الباب الحالة الأولى ولا الحالة الثانية؟ الحالة الثانية. ما الدليل؟ من الباب ما الدليل؟ يتخفف واحد. ايوه احسنت. ايوه لا بس ما جاء هنا، هذا حديث من برا: لا يصلين احدكم وهو يدافع الاخبثين. جاءت روايه كده يدافع، هذا يدل انه مره زي كده تسووا فيه. انا اجلس في الدرس تبغوني اوقف معاكم اسئله وأنا آدمي مبتلى بالسكر، أبغى ألحق دورة المياه وأنتوا تبغوا توقفوني. لا والله ما أوقف، له إيش؟ أبغى ألحق. واحد وقف جزائري جزاه الله خير، محب جزاه الله خير، اتكلم معي أقول له أنا أبغى الدورة أبغى الحمام، أقول له يا ابن الحلال أفهم، مو فاهم مسكين، أنا تعبان أبغى أمشي، ما هو راضي يفهم. في الأخير قلت له أنا أريد الحمام، ما أقدر أوقف معك كثير، أبغى أمشي، هو واقف لي. فتوصل احيانا زي كده خلاص يعني ما، ولذلك انا اسد الذريعه، ما اريد احد يسالني بعد الدرس، ما اريد احد يوقفني بعد الدرس، انا امشي، اريد ان امشي خلاص، اعذروني ما اقدر. زي كده يصير مع بني ادم، فالانسان لازم يكون منتبه لاخوانه، لا يكون اناني ما همه الا نفسه. ففي هذه الروايه اللي اشار لها الاستاذ يدافع، في هنا الرواية اللي عندنا في الباب قال حاق، اسم فاعل حاق، يعني مرة للأخير. إذن الحالة التي ينهى فيها ونقول صلاة باطلة في هذه الحالة إذا كان يدافع أو حاق، يعني خلاص مرة منتهي، مرة منتهي. فلا بد الإنسان ينتبه لنفسه ولا يصلي في هذه الحال. ما الواجب عليه في هذه الحال؟ أقول الواجب عليه أن يذهب ويقضي حاجته ليخفف ما في نفسه. ليخفف ما في نفسه. طيب يا أستاذ، ورد عن السلف أنه في ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، ورد عن بعض السلف أنه قال أنه تأتيني الحاجة للبول أو للتغوط فأقوم أصلي أناكد الشيطان وأناكد نفسي. أقول يحمل هذا على الحال الأول لا الحال الثاني، لأنه فعلا إلا يحس أحيانا يحس أنها من الشيطان يحرك لك هذه الأشياء يريد يعطلك عن الصلاة، لكن لا تصل إلى الدرجة الثانية. تحصل معك أشياء أنت تستطيع أن تسيطر، تستطيع أن تركز، فأنت تقاوم هذا وتستحضر وتحضر نفسك لذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا محمل ما ورد عن السلف في ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. مسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. إذن هذا من أعذار التخلف عن الصلاة، من أعذار التخلف عن الصلاة، لأنه الإنسان إذا كان إلى هذه الدرجة وما يقدر يعني يوقف وهو حاضر النفس حاضر الذهن حاضر القلب، فخلاص روح أبويا أقضي حاجتك ثم تعال. أخف من هذا الرسول يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، أخف، ومع ذلك يقول لك أبدأ بالعشاء. مسألة، نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. أقول النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فمن كان يصلي على هذه الحال فليس بمصلي، عليه أن يعيد الصلاة. أما ما ورد من روايات أنه مثلا الإنسان يكون محتاج، فتحملوها كلها على الحال الأول، على الحال الأول. وكذا حديث الرسول لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، فإنه يعني يدل على نفس المعنى الذي ذكرناه. الحديث الأخير يقول حتى يتخفف، إذن هذا هو حل هذا المشكل إذا حصل بالإنسان، أن يأتي دورة المياه، أن يأتي بيت الخلاء ويتخفف مما فيه. ونقف هنا ولا نوقف؟ بلاش ننسي، نقف إن شاء الله، نكمل معكم مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام القادم بإذن الله تعالى. وهذا ختام دروسنا لهذا الفصل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. في أسئلة أستاذ؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه أخت تسأل تقول ما حكم دفن مسلم موحد في مقبرة يوجد فيها ضريح مبني لصاحب القبر اتخذه بعض أهل القرية وليا صالحا ومكانا يعبد؟
يعني هنا ليس هناك مسجد صح؟ يعني قبور، لكن في هذه القبور في ضريح، فنحن ما نأمر بإزارة القبر، نأمر بإزارة الضريح والمشاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيجاء، قال يا أبا الهيجاء ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تمصتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحن نقول هذا القبر مدام في المقابر إن شاء الله ما في مشكلة، إنما المشكل في هذا الضريح ينبغي أن يزال. ومن محاسن الدولة السعودية، أنتوا شوفوا الصور القديمة، قدكم شفتوا الصور القديمة حقت مقابر المعلاة اللي جهة الحجون؟ قبل ما يأتي الملك عبد العزيز كانت أضرحة مبنية على مقبرة السيدة خديجة وعلى بعض القبور، فمن محاسن الدولة السعودية أنها زالت هذه الأضرحة وتبقى القبور في محلها، تبقى القبور في محلها والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول إذا احتقن المصلي أثناء الصلاة فهل يقطع الصلاة ويقضي حاجته أو يكمل صلاته؟
حسب الدرجتين، إذا كان احتقانه من النوع الثاني خلاص لا يستمر. إذا كان الدعاء، يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي، صح ولا لا؟ فما بالك الصلاة. أما إذا كان من الدرجة الأولى فيستمر ولا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول ما الأفضل في الصف الأول، الدنو من الإمام أو الجهة اليمنى؟
الأفضل لمن كان من أهل العلم ومن أهل الفضل أن يكون في الصف الأول خلف الإمام، لأن الرسول قال ليليني أولي الأحلام والنهى، يعني لأنهم أعلم وأفهم، لأن الإمام قد يصيبه شيء، قد يزرعه شيء أثناء الصلاة، فيحتاج أن يكون خلفه من يفهم ويعرف كيف يعالج المشكلة. أما إذا انشغل وراء الإمام فلا شك أنه ميامن الصفوف فضيلة، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لميامن الصفوف ودعا أيضا لميسرة الصف، دعا لميسرة الصف، ولكن الدعاء للميامن أكثر، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا لمن لم يذكر اسم الله، ولا لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم إن الأول نفي صحة، والثالث نفي صحة، والثاني مستحب، فكيف اختلف الحكم؟ ألا يؤخذ فيه بدلالة الاقتران؟
أعد.
يقول في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا لمن لم يذكر اسم الله، ولا لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم إن الأول نفي صحة، والثالث نفي صحة، والثاني مستحب، فكيف اختلف الحكم؟ ألا يؤخذ فيه بدلالة الاقتران؟
يقول له: ثبت العرش ثم أنقش. هذا الحديث بهذا السياق في ثبوته نظر. المحفوظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هكذا الحديث محفوظ. فإذا على هذا الحديث بهذا اللفظ يأتي سؤالك، تقول: كيف تقول لا صلاة تقتضي عدم صحة الصلاة بغير وضوء، وقولك في آخر الحديث: لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على الاستحباب؟ أقول: لقيام القرينة الصارفة في الثاني عن الأول، فقامت القرينة الصارفة في الثاني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف وضوءه أكثر من صحابي، فلم يذكر في أول الوضوء التسمية أو ذكر الله. الأمر الثاني أن الآية التي ذكرت الوضوء لم تذكر اسم الله. الأمر الثالث أنه يمكن إذا تريد أن تحمل هذا اللفظ على الشرطية أو على الوجوب، أن يكون المراد بذكر اسم الله النية، أن يكون المراد بذكر اسم الله إيش؟ النية، يعني استحضار قصد النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. على هذا المعنى ممكن يصلح، أما ذكر الله تلفظا ببسم الله أو نحوها فلا يستقيم للقرائن التي وردت عندنا في هذا الباب. فأبقينا الأول على حاله لأنه لم تأتي قرينة صارفة، وصرفنا الثانية عن معناه لأنه جاءت قرينة صارفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل يجوز شراء ذهب جديد بذهب قديم مع وجود تفاضل بينهما؟
يعني بالتبادل ما يجوز، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طب الحل تبيع الذهب القديم وتأخذ القيمة تقبضها ثم تشتري بها ذهب جديد من نفس المشتري أو من غيره، هذا الحل. أما أنك تبادل الذهب بالذهب، وهذا خطأ يقع كثيرا في أسواق الذهب، يجي تأتي امرأة معها ذهب فتبادل ذهبها القديم بذهب جديد وتدفع فرق، أو تأخذ أقل منه في الوزن، هذا ربا، ما يجوز. لابد أن تبيع الأول وتقبض الثمن ثم تشتري بالثمن الذهب الجديد حتى تسلم من الوقوع في الربا. وهذا ختام هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب الماء من الماء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الماء من الماء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.
نعم. هذا الباب، باب الماء من الماء، فيه مسائل. المسألة الأولى: تبويب الإمام رحمه الله بقوله باب الماء من الماء، هذا نوع من أنواع التراجم يورد فيه المصنف في الترجمة لفظ حديث، وكأنه يشير بذلك أن ما نورده في هذا الباب مما يبين معنى هذا الحديث، مما يبين معنى هذا الحديث. إذا رأيتم المصنف، أي مصنف من أهل الحديث، يورد في ترجمة الباب لفظ حديث، فاعلم أنه يريد أن يشير أن ما يريده في هذا الباب هو تفسير لهذا الحديث. المسألة الثانية: قوله في هذا الحديث: فخرج ورأسه يقطر. فخرج ورأسه يقطر، أقول الظاهر أنه يقطر من الغسل، أي أنه أفاض الماء سريعا على نفسه وخرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأسه على هذه الحالة. وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له: لعلك أعجلناك، هو تمهيد لبيان الحكم، هو تمهيد لبيان الحكم، يعني يريد أن يسأله: ما السبب أنك خرجت إلي ورأسك يقطر بالماء؟ لعلنا أعجلناك. فلم يجد أمامه إلا أن يجيبه، فقال: نعم يا رسول الله. ومعنى لعلنا أعجلناك يعني طرقنا عليك الباب وأنت لازلت في الجماع، فتركت الجماع وقمت فورا اغتسلت وخرجت، هذا معنى، هذا معنى أعجلناك، يعني قبل أن تقضي إربك مع أهلك في الجماع، فقمت مباشرة قبل أن تنزل واغتسلت وخرجت. مسألة: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحط. أعجلت فهمنا معناه، ما معنى أقحط؟ أقحط معناها أن يجامع الرجل زوجه ولا ينزل، أن يجامع الرجل زوجه ولا ينزل. ومن أسماء الإقحاط الإكسال، وبوب البخاري باب من جامع فأكسل. إيش يعني أكسل؟ يعني لم يستطع أن ينزل، إما لتعب أو لقلة غذاء وتغذية أو لأمر من الأمور، يعني جامع وما استطاع أن ينزل، هذا معنى الإقحاط، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن ينزل لضعف أو لشغل بال أو لهم، لأمر من الأمور ما أنزل. مسألة: قوله: فإذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. أقول هذا الحكم أخذ به جماعة من الصحابة، والخلاف كان فيه مستمر بين الصحابة، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ممن يقول: إذا جامع الرجل وأقحط يعني وأكسل لا غسل عليه، يعني لا يلزمه وجوبا أن يغتسل، لا يلزمه وجوبا أن يغتسل. حتى إن الإمام البخاري لما عرض لهذه المسألة لم يستطع أن يجزم بنص، وقال: الأحوط أن يغتسل، الأحوط أن يغتسل. واشتهر بعد ذلك أن من جامع وأولج، يعني من جامع فأولج فإن عليه الغسل، فإن عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، لحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، لحديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. مسألة قوله في الحديث الذي يليه الماء من الماء، أقول هذا نوع من الأحاديث يصح أن يكون للحديث أكثر من معنى. الماء من الماء، المعنى الأول له ما كان عليه الأمر في أول الإسلام أن الإنسان إذا جامع وأولج ولم ينزل لا يلزمه الغسل، لأن الماء من الماء، الماء من الماء. المعنى الثاني أن الماء من الماء، أن الماء من الماء أن الإنسان إذا احتلم ورأى في المنام أنه جامع فلما أصبح نظر في سراويله وإزاره فلم يجد بللا فلا غسل عليه، لأن الماء من الماء، وهذا معنى ثاني. إذن هذا الحديث كم معنى فيه؟ معنيان. هذا الحديث فيه معنيان، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فافعل ما شئت، فإن له معنيان. إما أن يكون هذا من باب اللوم والتوبيخ، يعني إذا لم يكن عندك حياء يردعك سوي اللي تبغى تسوي، أنت أصلا ما عندك حياء. المعنى الثاني أنه إذا لم تستحي، يعني انظر إلى الفعل الذي أردت أن تفعله، إذا لم تخشى أن يطلع عليه الناس ففعله فإنه ليس بإثم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صار معنيان وكلاهما صح، هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، وهكذا في أحاديث على هذا النمط. والرسول أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقوله الماء من الماء على المعنى الأول على التقرير السابق يكون إيش؟ منسوخ. على المعنى الأول بالتقرير السابق يكون منسوخ، والناسخ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طب ما الدليل يا أستاذ على النسخ؟ ما عندنا عبارة صريحة في النسخ. نقول لا، جاء في بعض الأحاديث والروايات أن الماء من الماء كان في أول الأمر، أو أن ترك إجابة الغسل من الجماع إذا لم ينزل كان في أول الأمر، فهذا إشارة إلى أنه منسوخ، لأنه ذكر التاريخ في أول الأمر، ذكر التاريخ في أنه في أول الأمر. يصير كأن الإمام ابن ماجه يقول إن حديث الماء من الماء إنما معناه في الإكسال، إنما معناه في إيش؟ في الإكسال. خلاص عرفنا إيش معنى الإكسال. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنبأنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، فيه مسائل. المسألة الأولى فيه في قول السيدة عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، فيه بيان حكم التقاء الختان بالختان. وكلمة الالتقاء، كلمة الالتقاء كلمة مبهمة محتملة، كلمة مبهمة محتملة لعدة احتمالات. الاحتمال الأول أن مجرد التقاء فرج الرجل بفرج المرأة يوجب الغسل. الاحتمال الثاني أن المراد أن يولج الرجل في المرأة مثل المروت في المكحلة، وهذا المعنى الثاني يدل عليه ما أوردها المصنف في هذا الباب في الرواية الأخيرة التي أوردها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، يعني أولج في موضع الختان منها، وهو ما جاء في رواية أخرى صريحة إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا المعنى الثاني هو المراد لا المعنى الأول. ولذلك إذا شفر الرجل، إيش معنى شفر الرجل؟ يعني مر بذكره على مشافر فرج المرأة ولم يولج. إذا مر الرجل بذكره على مشافر فرج المرأة ولم يولج فإنه لا غسل عليه إلا إذا أنزل، ولا غسل عليها إلا إذا أنزلت، خلاص؟ لأنه شرط وجوب الغسل أن يجاوز الختان الختان، يعني أن تتوارى الحشفة كما في الرواية الأخيرة. أما المعنى الأول مجرد الالتقاء فهذا لا يوجب الغسل. ولذلك أهل العلم يقولون إذا شفر الرجل المرأة فإنه لا يجب عليه الغسل ولا عليها إلا إذا أنزل أو أنزلت، إلا إذا أنزل أو أنزلت. أحيانا الإنسان يداعب المرأة على فرجها بذكره ولا يولج، يمرر يودي يجيب، ما يجب عليك الغسل إلا إذا أولجت أو أنزلت، وهي كذلك لا يجب عليها الغسل إلا إذا أولجت أو أنزلت. المسألة الثانية فيه أن جماع الرجل للمرأة بدون إنزال، جماع الرجل للمرأة بدون إنزال لا يعتبر عيب في الرجل، لأنه معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، معنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فعلته أنا ورسول الله فاختثنا، معنى كلامها أنه حصل مننا إيلاج وحصل مننا عدم إيلاج، خلاص؟ فكان إذا أولج إيش؟ يغتسل، وكان إذا لم يولج لم يغتسل إذا لم ينزل، هذا معنى هذا الكلام. ويحتمل معنى آخر وهو وارد وورد من فعل الصحابة أني ورسول الله كنا بمجرد الإيلاج نغتسل سواء أنزل أو لم ينزل. فيصير عندنا فائدة زائدة بهذا المعنى، إنه أن الرجل إذا لم ينزل ليس هذا نقص فيه، فالرسول حصل منه ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، وجاءت روايات صريحة عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون أنه كان يحصل منهم ذلك. والإنسان الرجل بالذات يحصل عنده جهد، يحصل عنده شغل في رأسه، هم حزن أي حاجة أي أمر يشغله فيمنعه من الإنزال. مسألة ما أورده عن أبي بن كعب صريح في الدلالة على النسخ، فإنه يقول كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام، خلاص؟ كانت رخصة في أول الإسلام أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، فدل ذلك أن هذا الحكم منسوخ، نسخه حديث إذا جاوز الختان الختان، واضح؟ مسألة سبق أني ذكرت لكم مسألة، قلت لكم كلمة رخصة أو ترخص، كلمة كلمة رخصة أو ترخص لا تدل دائما على أنها سبقت بنهي. استدل ابن قيم الجوزية بما جاء عن أبي بن كعب في هذه الرواية أنه أطلق كلمة رخصة بما لم يسبق بنهي. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في حاشيته على سنن مختصر سنن أبي داود المجلد السادس صفحة 364: وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل. بنفس الحديث فإن فيه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها، ولا قال أحد أن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع متقدم تقدم. وفي الحديث إن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره بل المنع منه متأخر. ولذلك لا يستعجل طالب العلم المتفقه في الاستدلال على النسخ بكلمة رخصة أو رخصة أو ترخص، لا، فإنه قد يأتي لمعنى أن هذا الأمر كان مباحا، قد يأتي تأتي الرخصة بمعنى مباحا. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى. فما المراد برخصه؟ الأمور التي أباحها، الأمور التي أباحها. إن الله يحب أن تؤتى رخصه نظيره قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نفس القضية، نفس القضية، واضح؟ إن الله يحب أن، فهنا أطلق كلمة الرخصة ولا يريد، ولا يريد خصوص الأمر الذي كان منهيا عنه ثم أباحه. فهمتوا؟ وصلت إن شاء الله. المثل اللي بعدها قول أبي رضي الله عنه إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد، فيه عناية الصحابة بهذه الأمور، وأن أبي كان من الفقهاء وكان من أهل الفتوى، فقد ذكر في بعض الروايات أنه كان من أهل الفتوى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. تتذكروا في قصة الأجير الذي زنى، العسيف الذي زنى، أو ولد الرجل الذي زنى، إيش جاء قال للرسول؟ قال سألت أهل العلم، وهذا الآن والرسول حي، سألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك الجلد وعلى امرأته الرجم، وإني كنت قد أعطيت زوج المرأة كات إلى آخره. الشاهد قوله سألت أهل العلم، يعني معناته كان في من يفتي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم كان أبي بن كعب. في نفس القصة ذكر رجوع إلى أبي بكر وإلى عمر، معناته أبو بكر وعمر كان من أهل الفتوى. في قصة أخرى ذكر الرجوع إلى، آسف، مو في نفس القصة، في قصة أخرى، قصة الرجل الذي ارتكب الزنا وجاء إلى أبي بكر قال له أنا زنيت وكذا، قال له الله ستر عليك، فستر على نفسك خلاص وتب. ما رضي، راح سأل عمر قال له مدام الله ستر عليك فستر على نفسك وتب، ما قبل، ألين جاء للرسول فأقام عليه الحد، طهرني يا رسول الله الحديث. فهذه أمور يعني ما ينتبه إليها إلا الفقيه. شوف كونه انتبه أنه هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ثم كذا، هذه دقائق في التشريع، في التشريع ما يلتفت إليها إلا الفقيه العالم. وهذا يدل على علم أبي بن كعب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي يا أبا المنذر أو يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال آية الكرسي يا رسول الله، هكذا قال بدون سابق خبر، قال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر، كانت كنيته، كنيته أبو يا أبا المنذر، أبو المنذر كنيته. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو الذي أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. مسألة قوله إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الشعب الأربع الذي يظهر والله أعلم أنها اليدان والرجلان، اليدان والرجلان، وفي تفسيرها أقوال أخرى لكن هذا أظهر الأقوال، هذا أظهر الأقوال، وهو كناية عن الجماع. وهو كناية عن الجماع. مسألة قوله ثم جهدها يعني جامعها, يعني جامعها يعني أولج ودخل في أمور الجماع. قوله فقد وجب الغسل هذا دليل على أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان الختان, بمجرد مجاوزة الختان الختان, والمراد موضع الختان, موضع الختان من الرجل ومن المرأة. طيب إذا قلنا من الرجل واضح, طيب من المرأة موضع الختان ما يتجاوز, هو محل ثاني تحت الموضع, فأقول كني به لقربه, كني به لقربه, واضح؟ طيب مسألة قوله إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل, إيش تلاحظوا؟ الحديث المفسر للباب أورده في آخر الباب, وهذه سنة الإمام مالك في التصنيف, هذه طريقة الإمام مالك في التصنيف وسار عليها أهل العلم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب من احتلم ولم يرى بللا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى أنه احتلم اغتسل, وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه.
نعم, هذا الحديث حديث مفسر ومبين لمسألة الاحتلام, فإن الإنسان قد يرى في المنام أنه جامع وأنه عمل وأنه عمل, ثم لما يستيقظ لا يرى أثرا, لا يرى أثرا, يعني لا يرى ماء, لا يرى المني, لا يرى المني, فهنا لا غسل عليه لأن الماء من الماء, نجي للتفسير الثاني. وقد لا يذكر الرجل احتلاما ولكنه يرى منيا أنه نزل منه مني, فإنه يجب عليه الغسل, فالعبرة إيش؟ بنزول المني في وجوب الغسل, وإنما الماء من الماء, هذا التفسير الثاني. طيب باب الذي يلي.
قال رحمه الله باب ما جاء في الاستتار عند الغسل. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال أخبرني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت فلا أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر, فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه, فإن لم يكن يرى فإنه يرى.
نعم, باب ما جاء في الاستتار عند الغسل, فيه مسائل. المسألة الأولى تقدم تقريرها في باب سابق أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فيكشف عورته عليه أن يستتر, عليه أن يستتر, فستر العورة مطلوب, فستر العورة مطلوب. المسألة الثانية هل يلزم عند الاغتسال أن يبعد الإنسان مثل ما يبعد عند قضاء الحاجة؟ الجواب لا, لا يلزم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغتسل أمر خادمه أن يقف بثوب وأن يستره ويوليه ظهره لا ينظر إليه يعني, و اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا عام الفتح لما رأى أنه يحتاج أن يغتسل أمر ابنته فاطمة وأم هانئ أن يسترانه واغتسل صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل أنه ليس مطلوبا أن تبعد، إنما المطلوب أن تستر نفسك، أن تستر نفسك. فإذا اغتسل الإنسان ولو في مكان يعني فيه ناس ولكنه يستر نفسه فإن هذا جائز لا حرج فيه، إن هذا جائز لا حرج فيه. المهم أن يراعي أن يستتر فلا يظهر منه شيء، يراه الناس فلا يظهر منه شيء، بحيث أنه لو في ناس يرونه لا يفعل ذلك. المسألة الثالثة، فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع وعدم التكلف عليه الصلاة والسلام، وأنه كان له خادم يخدمه، وهذا كان أحيانا، كان أحيانا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له خادم يخدمه صلى الله عليه وسلم. مسألة، قول السائل عبد الله بن عبد الله بن نوفل قال: سألت فلم أجد أحدا يخبرني أن رسول الله سبح في السفر. معنى سبح في السفر أي صلى النافلة، أي صلى النافلة، يعني هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل في السفر؟ هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ فيبدو أن سؤاله كان عن مطلق نافلة، عن مطلق تنفل. فأخبرته أم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي التي حصلت معها القصة مع علي بن أبي طالب عام الفتح، لما أجارت بعض أصهارها أهل زوجها وأراد علي أن يقتلهم، يبحث عنهم يريد أن يقتلهم، فقالت: يا رسول الله انظر إلى علي يريد أن يقتل أصهاري وقد أجرتهم. فقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ تقول أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات، يعني تنفل 8 ركعات. والعلماء رحمهم الله ذكروا هذا في نافلة صلاة الفجر، في نافلة صلاة الضحى، في نافلة صلاة الضحى. فحصل من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تنفل وصلى الضحى في السفر. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه أن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في السفر، فقال عبد الله بن عمر: لو أني تنفلت لأتممت، لو أني تنفلت لأتممت. وفي متابعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره لم يثبت عندنا أنه صلى في السفر محافظا إلا على الوتر وعلى ركعتي الفجر، إلا على الوتر وعلى ركعتي الفجر. حتى الوتر في ليلة مزدلفة ثبت أنه لم يصليها صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه في ليلة مزدلفة كان في سفر، فأكثر النوافل كان مداومة عليها ركعتي الفجر. لكن لو الإنسان أراد أن يتنفل في السفر جاز، ما نقول ممنوع، إنما نقول هذا جائز، لكن لا يداوم حتى لا يخالف السنة، لا يداوم حتى لا يخالف السنة. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على صلاة الضحى مطلقا، ما كان يداوم. حتى عائشة رضي الله عنها نفت أن الرسول كان يصلي صلاة الضحى، عائشة نفت أن الرسول كان يصلي صلاة الضحى ولم تنكرها، لكن نفت أن الرسول كان يصليها. فذكر الشراح أن نفي هذا إما أن يكون بمعنى أنها لم تره يصلي صلاة الضحى، أو بمعنى هيئة مخصصة لصلاة الضحى، أي أنه كان يصليها مثلا جماعة في المسجد الهيئة خاصة. فنفيها يحتمل الأمرين، لأن هي لم تحكم أن صلاة البدعة ليست من السنة، أقرت صلاة الضحى، لكن تقول ما صلى رسول الله صلاة الضحى، معناته يحتمل أنها تريد أنها ما رأت الرسول يصلي، ويحتمل أنها تريد على هذه الهيئة المخصوصة التي كانت تفعل، هذا احتمال وارد. الحاصل أنه نفيها صلى رضي الله عنها أن الرسول كان يصلي الضحى يدل على أن الرسول لم يكن يصليها دائما أو باستمرار، على أن الرسول كان يتركها أحيانا. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تتأكد صلاة الضحى في حكم من لم يصلي صلاة الليل، تتأكد صلاة الضحى في حق من لم يصلي صلاة الليل. وصلاة الضحى ورد في فضلها أحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على ابن آدم في كل يوم 360 صدقة، وإن الله جعل في ابن آدم 360 سلامة، وفعل كل سلامة صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أين يطيق ذلك؟ قال: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميد صدقة، وفي كل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة ذي الحاجة صدقة، إلى آخره. وفي الحديث: كل معروف صدقة. هذا عشان فتقوم مقام 360 صدقة ركعتي، ويجزي عن ذلك كله ركعتي الضحى. طب ورد شيء آخر يجزي عن هذا؟ ها ها؟ لا، هذا من في نوع الصدقات. ورد ما يجزي عن هذا كله. إذا أصبح المسلم وقال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك لا وحدك لا شريك لك، جاء في الحديث: فقد أدى شكر يومه، فقد أدى شكر يومه. فهذا أيضا الدعاء يقوم مقام هذا، لأنه هذا الحديث في 360 سلامة في ذكر شكر اليوم على هذه السلاميات، صح؟ فإذا أنت أديت هذا الدعاء فقد أنت أديت شكر يومك، أديت شكر يومك. طب ورد شيء آخر؟ ورد شيء آخر؟ ها ورد؟ ما تنتبهوا أنتوا لهذه الأشياء؟ خلاص، في صلاة الضحى، صلاة الأوابين، هذا في وقتها حين ترمض الفصال، هذا في وقتها. ها ما في؟ ما في؟ طيب ورد في الحديث، ها لا لا شيء آخر، ما ورد عن علي رضي الله عنه أن العبد إذا قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة إذا في يومه فقد كفتاه عن إيش؟ عن شكر اليوم، عن ما يحتاجه في اليوم من التوبة والاستغفار والشكر. إيش تقول؟ تقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرق من أمنه، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية التي قبلها، صح ولا لا؟ فأنت إذا قرأت الآيتين من سورة البقرة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقد كفتاك. ما ورد كفتاك من إيش؟ كفتاك من التوبة ومن الشكر ومن لأنها تتضمن كل هذه المعاني، تتضمن كل هذه المعاني. سؤال؟ لا، تتميم. إيوة، وكأنه في ذهني أنه كذلك في يومي في الصباح وفي الليل، إذا قلتها تكفيك. إذن عندك الآن كم شغلة؟ ثلاثة: أنك تسبح وتحمد وتهلل، أو تصلي ركعتين الضحى، أو تقول الدعاء المذكور، أو تقرأ الآيتين في آخر سورة البقرة. طيب في وقت نمشي؟ هاي نمشي اللي بعده. نعم، بقينا في حديث، الحديث الذي أورده في آخر الباب عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. أقول هذا الحديث السند ضعيف لكن المعنى صحيح، فأنت مطالب بالستر، ولذلك نهي أن يكون الإنسان عريانا في غرفته، حتى والغرفة مقفلة لست العريان، فإنه يحضرك من الملائكة ويحضرك من، صح ولا لا؟ حتى إذا جئت تفسخ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: سم الله، فإن قول بسم الله حجاب بينك وبين الجن. فمعناته أنت مطالب بإيش؟ بالستر في كل حال. فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وبين أن العبرة مو بأنك أنت ما ترى أحد، ترى ممكن ترى، بل قطعا ترى. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حيين المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقر حتى يتخفف.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في النهي للحاق أن يصلي، فيه مسائل. المسألة الأولى، حاجة الإنسان للبول والغائط على درجات. أحيانا الإنسان تأتيه حاجة للبول والغائط لكن لا تمنعه من التركيز والتفكير وأن يقوم بأموره، هذه الدرجة الأولى وهي أخفها. الحالة الثانية تكون أشد من الأولى، أنه يحتاج إلى البول وإلى أو إلى التغوط إلى درجة إيش؟ تسقل عليه وتجعله لا يستطيع أن يركز ولا يستطيع أن يفهم أو حتى لا يستطيع أن يأخذ هيئة بإطمئنان في هيئات الصلاة. المراد في هذا الباب الحالة الأولى ولا الحالة الثانية؟ الحالة الثانية. ما الدليل؟ من الباب ما الدليل؟ يتخفف واحد. أيوة أحسنت. أيوة لا بس ما جاء هنا، هذا حديث من برا، لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين. جاءت رواية كده يدافع، هذا يدل أنه مرة زي كده سووا فيه. أنا أجلس في الدرس وتبغوني أوقف معاكم أسئلة وأنا آدمي مبتلى بالسكر، أبغى ألحق دورة المياه وأنتوا تبغوا توقفوني. لا والله ما أوقف، له إيش أبغى ألحق. واحد وقف جزائري جزاه الله خير، محب جزاه الله خير، اتكلم معي أقول له أنا أبغى الدورة أبغى الحمام، أقول له يا ابن الحلال أفهم، مو فاهم مسكين، أنا تعبان أبغى أمشي، ما هو راضي يفهم. في الأخير قلت له أنا أريد الحمام، ما أقدر أوقف معك كثير، أبغى أمشي، هو واقف لي. فتوصل أحيانا زي كده خلاص يعني ما، ولذلك أنا أسد الذريعة، ما أريد أحد يسألني بعد الدرس، ما أريد أحد يوقفني بعد الدرس، أنا أمشي، أريد أن أمشي خلاص، أعذروني ما أقدر. زي كده يصير مع بني آدم. فالإنسان لازم يكون منتبه لإخوانه، لا يكون أناني، ما همه إلا نفسه. ففي هذه الرواية اللي أشار لها الأستاذ يدافع، في هنا الرواية اللي عندنا في الباب قال حاق، اسم فاعل حاق، يعني مرة للأخير. إذن الحالة التي ينهى فيها ونقول صلاة باطلة في هذه الحالة إذا كان يدافع أو حاق، يعني خلاص مرة منتهي مرة منتهي. فلا بد الإنسان ينتبه لنفسه ولا يصلي في هذه الحال. ما الواجب عليه في هذه الحال؟ أقول الواجب عليه أن يذهب ويقضي حاجته ليخفف ما في نفسه، ليخفف ما في نفسه. طيب يا أستاذ، ورد عن السلف أنه في ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق ورد عن بعض السلف أنه قال أنه تأتيني الحاجة للبول أو للتغوط فأقوم أصلي أناكد الشيطان وأناكد نفسي. أقول يحمل هذا على الحال الأول لا الحال الثاني، لأنه فعلا إلا يحس أحيانا يحس أنها من الشيطان يحرك لك هذه الأشياء يريد يعطلك عن الصلاة، لكن لا تصل إلى الدرجة الثانية، تحصل معك أشياء أنت تستطيع أن تسيطر، تستطيع أن تركز، فأنت تقاوم هذا وتستحضر وتحضر نفسك لذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا محمل ما ورد عن السلف في ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. مسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. إذن هذا من أعذار التخلف عن الصلاة، من أعذار التخلف عن الصلاة، لأنه الإنسان إذا كان إلى هذه الدرجة وما يقدر يعني يوقف وهو حاضر النفس، حاضر الذهن، حاضر القلب، فخلاص روح أبويا أقضي حاجتك ثم تعال. أخف من هذا الرسول يقول: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. أخف، ومع ذلك يقول لك أبدأ بالعشاء. مسألة: نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. أقول: النهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، فمن كان يصلي على هذه الحال فليس بمصلي، عليه أن يعيد الصلاة. أما ما ورد من روايات أنه مثلا الإنسان يكون محتاج، فتحملوها كلها على الحال الأول، على الحال الأول. وكذا حديث الرسول: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، فإنه يعني يدل على نفس المعنى الذي ذكرناه. الحديث الأخير يقول: حتى يتخفف. إذن هذا هو حل هذا المشكل إذا حصل بالإنسان، أن يأتي دورة المياه، أن يأتي بيت الخلاء ويتخفف مما فيه. ونقف هنا ولا نوقف؟ بلاش نسي، نقف إن شاء الله، نكمل معكم مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام القادم بإذن الله تعالى. وهذا ختام دروسنا لهذا الفصل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. في أسئلة أستاذ؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه أخت تسأل تقول: ما حكم دفن مسلم موحد في مقبرة يوجد فيها ضريح مبني لصاحب القبر، اتخذه بعض أهل القرية وليا صالحا ومكانا يعبد؟
يعني هنا ليس هناك مسجد، صح؟ يعني قبور، لكن في هذه القبور في ضريح، فنحن ما نأمر بإزارة القبر، نأمر بإزارة الضريح والمشاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيجاء: قال: يا أبا الهيجاء، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحن نقول: هذا القبر مدام في المقابر إن شاء الله ما في مشكلة، إنما المشكل في هذا الضريح، ينبغي أن يزال. ومن محاسن الدولة السعودية، أنتوا شوفوا الصور القديمة، قدكم شفتوا الصور القديمة حقت مقابر المعلاة اللي جهة الحجون؟ قبل ما يأتي الملك عبد العزيز كانت أضرحة مبنية على مقبرة السيدة خديجة وعلى بعض القبور، فمن محاسن الدولة السعودية أنها زالت هذه الأضرحة، وتبقى القبور في محلها، تبقى القبور في محلها، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا احتقن المصلي أثناء الصلاة فهل يقطع الصلاة ويقضي حاجته أو يكمل صلاته؟
حسب الدرجتين، إذا كان احتقانه من النوع الثاني خلاص لا يستمر. إذا كان الدعاء، يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي، صح ولا لا؟ فما بالك الصلاة. أما إذا كان من الدرجة الأولى فيستمر ولا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل في الصف الأول، الدنو من الإمام أو الجهة اليمنى؟
الأفضل لمن كان من أهل العلم ومن أهل الفضل أن يكون في الصف الأول خلف الإمام، لأن الرسول قال: ليليني أولي الأحلام والنهى، يعني لأنهم أعلم وأفهم، لأن الإمام قد يصيبه شيء، قد يزرعه شيء أثناء الصلاة، فيحتاج أن يكون خلفه من يفهم ويعرف كيف يعالج المشكلة. أما إذا انشغل وراء الإمام فلا شك أنه ميامن الصفوف فضيلة، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لميامن الصفوف، ودعا أيضا لميسرة الصف، دعا لميسرة الصف، ولكن الدعاء للميامن أكثر، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا لمن لم يذكر اسم الله، ولا لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم إن الأول نفي صحة والثالث نفي صحة والثاني مستحب، فكيف اختلف الحكم؟ ألا يؤخذ فيه بدلالة الاقتران؟
أعد
يقول: في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا لمن لم يذكر اسم الله، ولا لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم إن الأول نفي صحة والثالث نفي صحة والثاني مستحب، فكيف اختلف الحكم؟ ألا يؤخذ فيه بدلالة الاقتران؟
يقول له: ثبت العرش ثم أنقش. هذا الحديث بهذا السياق في ثبوته نظر. المحفوظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هكذا الحديث محفوظ. فإذا على هذا الحديث بهذا اللفظ يأتي سؤالك، تقول: كيف تقول لا صلاة تقتضي عدم صحة الصلاة بغير وضوء، وقولك في آخر الحديث: لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على الاستحباب؟ أقول: لقيام القرينة الصارفة في الثاني عن الأول. فقامت القرينة الصارفة في الثاني في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف وضوءه أكثر من صحابي، فلم يذكر في أول الوضوء التسمية أو ذكر الله. الأمر الثاني أن الآية التي ذكرت الوضوء لم تذكر اسم الله. الأمر الثالث أنه يمكن إذا تريد أن تحمل هذا اللفظ على الشرطية أو على الوجوب، أن يكون المراد بذكر اسم الله النية، أن يكون المراد بذكر اسم الله إيش؟ النية، يعني استحضار قصد النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. على هذا المعنى ممكن يصح، أما ذكر الله تلفظا ببسم الله أو نحوها فلا يستقيم للقرائن التي وردت عندنا في هذا الباب. فأبقينا الأول على حاله لأنه لم تأتي قرينة صارفة، وصرفنا الثانية عن معناه لأنه جاءت قرينة صارفة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل يجوز شراء ذهب جديد بذهب قديم مع وجود تفاضل بينهما؟
يعني بالتبادل ما يجوز، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طب الحل تبيع الذهب القديم وتأخذ القيمة تقبضها ثم تشتري بها ذهب جديد من نفس المشتري أو من غيره، هذا الحل. أما أنك تبادل الذهب بالذهب، وهذا خطأ يقع كثيرا في أسواق الذهب، يجي تأتي امرأة معها ذهب فتبادل ذهبها القديم بذهب جديد وتدفع فرق أو تأخذ أقل منه في الوزن، هذا ربا، ما يجوز. لابد أن تبيع الأول وتقبض الثمن ثم تشتري بالثمن الذهب الجديد حتى تسلم من الوقوع في الربا. وهذا ختام هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.